السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، مع هذا اللقاء المتجدد حول البرهان في إعجاز القرآن الكريم، ونعود مرة أخرى إلى مواصلة المسيرة المقدسة بعدما قطعناها في الأسبوع الماضي لكي نتحدث عن نصرة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن كنا نعتقد أن البرنامج كله نصرة للحبيب، برنامج الإعجاز بحلقاته المتعددة منذ بدأناها بفضل الله وكرمه ومنته، هو يعتبر نصرة لصدق الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما بلغ عن رب العزة الذي وصفه بوصفه تبارك وتعالى، وصف نبيه بقوله: إن هو إلا وحي يوحى. فما كان لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو النبي الأمي الذي لم يقرأ كتابا ولم يخط بيمينه كتابا أن يتعرف على هذه الحقائق التي نسوقها الآن، وقد وصل إليه العلم الحديث فقط في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. كانت بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بخمسة عشر قرنا. فهذا ثغر نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منا، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يجعل قولنا وفعلنا وعملنا كله خالصا لوجهه الكريم، ولا يجعل فيه شيئا لغيره تبارك وتعالى. فكل مسلم بحق على ثغر من ثغور هذا الدين، فليجتهد وسعه في ألا يؤتى الإسلام من قبله. هكذا نفهم نصرة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نفهمها على هذا الوضع، ونفهمها بهذا المفهوم، أن كل صاحب ثغر عليه أن يجتهد ألا يؤتى الدين من قبله. فإذا أخلص كل صاحب ثغر، أيا كان هذا الثغر، أيا كانت مكانة هذا الثغر، إذا أخلص كل صاحب ثغر على ثغره، هنا تكون نصرة الله ورسوله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون انتصارنا لرسول الله من خلال هذا البرنامج الذي نبين بوضوح أن الحقائق القرآنية قد وصل إليها علم الحديث، الحقائق القرآنية التي نزلت على قلب الحبيب منذ 15 عاما لم يصل إليها علم الحديث إلا في منتصف القرن التاسع عشر كما قلنا. وأمر آخر أيضا، أن حلقات هذا البرنامج ليس بالضرورة أن تكون مترتبة، يعني في الحلقات على الترتيب في تاريخ التطور الجنيني، وإنما هدفنا في المقام الأول أن نستخلص في كل حلقة عبرة وعظة مفهوم أيا كان هذا المفهوم. ولذلك كثيرا ما نخرج من سياق البرنامج ونعود إليه مرة أخرى، والهدف أن نخرج في كل حلقة بمفهوم من يقربنا من الله عز وجل، ونذكر به الله عز وجل، ونثبت به صدق الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما أخبر عن رب العز. حديثنا اليوم بمشيئة الله عز وجل في المسيرة المقدسة، مسيرة التطور الجنيني. موضوع اليوم يتحدث عن مرحلة العظام والعضلات، وهي مرحلة من مراحل التخليق، تخليق بعد النطفة، لأن المراحل الكبيرة بتاع تطور الجنين ثلاثة: المرحلة الأولى النطفة، اثنين التخليق، ثلاثة النشأة، ثم أنشأناه خلقا آخر. يعني ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. الأربع أطوار دول مرحلة التخليق. آخر مرحلة في التخليق لمرحلة الكساء، كساء العظام بالعضلات، لأن بعدها جاء حرف إيه؟ ثم. ثم يفيد الترتيب مع التراخي، ويفيد أن مرحلة جديدة تنشأ هي مرحلة النطفة، ثم العلقة، ثم النطفة، ثم المضغة، ثم العظام، ثم اللحم. المرحلة الوسطانية ديت هي مرحلة التخليق، هي من الأسبوع الثالث للأسبوع الثامن. يعني احنا بنتكلم دلوقتي في الأسبوع السابع، نهاية السابع وبداية الثامن. النهارده الحلقه عشان تكونوا متابعيني، نهايه السابع وبدايه الثامن. بدايه نهايه السابع وبدايه الثامن بيبتدي الايه؟ انتشار الهيكل العظمي. كان يعتقد حتى وقت قريب ان العظام والعضلات تتكون في آن واحد. ده العلم الحديث اللي كان بيقول كده. كان يعتقد الى وقت قريب جدا ان العظام والعضلات تتطور او تتكون في وقت واحد، ولكن الابحاث الميكروسكوبية الحديثة اثبتت ان الوحي القرآنية وان النص القرآني معجز في ان العضلات في ان العظام تتكون اولا ثم تكسى العظام باللحم. بل قالوا انه لا توجد او لا تتكون خلية عضلية واحدة قبل ظهور خلايا العظام. حاجة معجزة، اعجاز علمي وسبق رهيب جدا. لم يعثروا على خلية عضلية واحدة قبل ظهور خلايا الهيكل العظمي. ده دليل ان العظام بتتكون اولا. النص القرآني معجز ودقيق، وكما نقول دائما إن المصطلحات القرآنية أدق بكثير من المصطلحات العلمية، وهذا شيء طبعا واضح لأن المصطلحات القرآنية نزلت من لدن من أحكم كل شيء خلقه، ومن أتقن كل شيء خلقه، ومنزل القرآن جل وعلا هو هو خالق الإنسان، إله واحد لا شريك له. فكان يعتقد إلى وقت قريب جدا أن العظام والعضلات بتتكون مرة واحدة. هو كان بيعتقد أكثر من كده، كان بيعتقد أن الجنين كله بيتكون مرة واحدة. إنما الذي قال أن الجنين بيمر بأطوار القرآن الكريم، يخلقهم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. الآية بتفيد أن الجنين في رحم الأم بيمر بأطوار. إنما طبعا هذا الكلام كلام قرآني. الكلام العلمي اللي كان قبل كده كان بيفترض أن الجنين بيتكون مرة واحدة، فهنا كان بيعتقد أن برضه العظام والعضلات بتتكون مرة واحدة. إنما ثبت لما اخترعوا الميكروسكوب وشافوا يعني ايه خلية عضلية، وشافوا يعني ايه خلية عظمية، وجدوا ان خلايا العظام بتتكون اولا، بتتكون اولا الغضاريف، ثم تتحول هذه الغضاريف او النسيج الغضروفي الى عظام، ثم تبدأ خلايا العضلات في التكون. العضلات اللي بقصدها او اللحم، ثم كسونا العظام لحما. يعني قبل ما اكمل عايز الحتة بس تفهم ان اللحم المقصود في الآية ثم كسونا العظام لحما، ده لحم اللي هو عضلات الهيكل العظمي أو العضلات الهيكلية، اللي هي عضلات المحيطة بالإيه؟ بالعظام، اسمها العضلات الهيكلية سكيليتال ماسلز. العضلات الهيكلية اللي هي العضلات المحيطة بالهيكل العظمي، ده المقصود في الآية. إنما ما اتكلمش طبعا على عضلات الأمعاء ولا لحم الكبد ولا لحم القلب ولا لحم الرئتين، هذا شيء آخر. نتكلم هنا ثم كسونا العظام لحما، مقصود العظام التي كسيت بالعضلات، ده مبدئيا يعني. فثبت علميا قلنا ان الغضاريف بتتكون اولا وبعدين تتحول الى عظام وبعدين تتكون خلايا العضلات ثم تتجمع مع بعضها عشان تكسو اللحم. في الاسبوع السابع بيبدأ الهيكل العظمي في الانتشار. هو طبعا الآية ثم خلقنا المضغة عظاما، الآية تدل على أن العظام تأتي بعد مرحلة المضغة. العظام تأتي بعد مرحلة المضغة، ومرحلة المضغة قلنا بتنتهي عند اليوم 41 أو 42 وتبتدي مرحلة العظام. إذن العظام بتكون عند اليوم إيه؟ الاثنين واربعين، الاسبوع السادس او السابع، بداية السابع، نهاية السادس وبداية السابع. هنا لابد ان نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي رواه حذيفة ابن أسيد الغفاري. أنا كنت من طه أسيد، وأخونا الشيخ محمد حسان حفظه الله هو اللي يعني صحح لي المعلومة وقال لي هو اسمه أسيد مش أسيد. حذيفة ابن أسيد هو الذي روى حديث إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها ثم خلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. إذن هنا عند ال 42 بيبتدي هو تشكيل العظام واللحم والجلد والسمع والبصر، وال 42 زي ما اتفقنا وقلنا في هذا البرنامج في حلقة طويلة جدا ومخصوصة عن ميعاد نفخ الروح، وقلنا النفخ الروح بيتم في الليلة 42 باتفاق. وبقي بعد هذا التأصيل العلمي للتطور الجنيني، بعد هذا التأصيل العلمي بقي دور الفقهاء الذي لا يمكن بحال أن نتخطى حدودنا ونتكلم فيه. دور الفقهاء أن يفتوا بميعاد نفخ الروح لنساء الذين اللائي يريدن أن يسقطن حملهن. نرجع تاني بنقول ان في الاسبوع السابع او بداية الاسبوع السابع يبدأ الهيكل العظمي بانتشار وتأخذ العظام شكلها المألوف، وفي نهاية الاسبوع السابع وبداية الثامن تأخذ العضلات وضعيتها حول اشكال العظام. وبينما تستمر العظام في التكون، يعني طول ما العظام بتتكون خلاص العظام ابتدت تتكون، يتم اختيار خلايا العضلات من نسيج محيط بالعظام. امتى؟ بعد تكون العظام. اذا العضلات بتطلع من نسيج محيط بالعظام، لدليل ان العضلات ان العظام اولا تليها العضلات، وصدق الله العظيم. ويبدأ نسيج العضلات بالانقسام حول العظام الى مجموعة امامية ومجموعة خلفية. احنا بنبين هنا الاعجاز العلمي وفي نفس الوقت نبين اعجاز الخلق. خلايا العظام غير خلايا اللحم. تحت الميكروسكوب دي خلية عظمية اوستيوسايت، ودي خلية عضلية مسلسل، دي حاجة ودي حاجة. دي متميزة، اتفقنا ان في خلايا متشابهة في النطفة الامشاج بعد كده بتتميز. من الذي مايزها؟ سبحان الله، دي خلية عظمية معروف شكلها تحت الميكروسكوب، جايز ان شاء الله نبقى نوريها لكم. ودي خلية عضلية، ودي خلية قلب، غير الاثنين على الرغم ان القلب عضلة بس خلاف الخلية العضلية الهيكلية، خلاف العضلية الهيكلية اللي هي العضلات المحيطة بالايه بالهيكل العظمي. طيب خلية كبدية خلاف التلاتة، خلية أمعاء غليظة، خلية أمعاء دقيقة، خلية رئة، خلية مخ، خلية عين. كل خلية لها شكل ولها وظيفة، وسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. مهم أوي الكلام ده، مهم أوي أنك تذكر ربنا سبحانه وتعالى، مهم أوي أنك تعرف ربنا سبحانه وتعالى، مهم أوي أنك أنت تذكر هذا الكلام وأنت ساجن بين يدي الله عز وجل، شاعرا بضعفك متذكرا قدرة الله عليك. هنا أنا قلت كلمة بكررها تاني، ولا تشاهد خلية واحدة من خلايا اللحم إلا بعد ظهور خلايا الهيكل العظمي. ودي نشرة علمية أو في كتاب علمي جديد اسمه نشوء الإنسان، يؤكد اللي أكده القرآن، إن ثم كسونا العظام لحما. خلاص كده نيجي بعد كده نقول العظام، نتكلم في العظام بقى شوية لأن تعتبر دي مقدمة خفيفة كده. العظام لا تتكون معا في آن واحد في كل أنحاء الجسم، تتكون برضو بتطور. أول عظام تقريبا بتتكون هي عظيمات الأذن الداخلية في المرحلة الجنينية. أول عظام بتتكون، حتى فعلا نسمع سبق البصر، أول عظام بتتكون خلال المرحلة الجنينية عظيمات الأذن الداخلية. أما مراكز النمو للعظام الطويلة اللي هي الأرجل مثلا لا يتم تكونها إلا بعد 20 سنة من الولادة، يعني في 20 من بعد الولادة. إذن العظام لا تتكون في آن واحد. ومع الأسبوع السابع كما قلنا، مع الأسبوع السابع احنا بتكلمنا في المضغة قبل كده، العلقة والمضغة، يبتدي بعد كده في الأسبوع السابع 42 يبتدي ظهور الايه الفلقات. أول ما تشوف الفلقات وتشوف التعظم، حاجة اسمها التعظم، فيه التغطرف وفيه التعظم، يبتدي يتصلب الجنين ويبتدي ياخد الجنين شكله الإنساني. كل اللي فات ده ممكن يتشابه الجنين مع أي جنين لأي حيوان آخر، إنما الجنين الإنساني له شكل وله وضع، لأن ربنا سبحانه وتعالى كرم بني آدم. أول شكل إنساني ممكن تشوف فيه الجنين يعني تقريبا مع الأسبوع السابع، لما يبتدي الجهاز العضلي، الجهاز العظمي يتكون وينتشر، لأن هو الهيكل، هيكل الجسم كله عظام، هيكل العظم اللي انتوا عارفينه، عارفين شكل الهيكل العظمي، يعني شيء مألوف يعني. اول ما تشوف شكل الهيكل العظمي اللي بينتشر في الجنين تعرف ان ابتدى الاسبوع السابع. يا ريت نشوف الصور، يعني تعد الصور كده ان شاء الله، لان احنا الصور دي هتبين لنا حاجات كتير. قال تعالى: فخلقنا المضغة عظاما. هذا النص يشير طول العظام بيبدا بعد المضغة خلاص. علميا التعبير القرآني هنا الجنين 6 أسابيع، 6 أسابيع، يعني مضغة كشيء لاكته الأسنان وابتدى ظهور الفلقات أو الثنيات. احنا نعرض 3-4 صور مع بعض بنفس الشكل ده، بس هتلاقي 6-7-8، يعني الأسبوع السادس، الأسبوع السابع، الأسبوع الثامن، هتلاقيهم مرة بعض كده، وهتلاقي في كل مرة الأطراف بتبتدي تظهر. الصورة اللي بعدها ممكن نشوفها بعد إذن حضرتك. عموما علميا بنقول إن التعبير القرآني بيتوافق مع المظهر الخارجي للجنين. آدي الأسبوع السابع بتحس إن الطرف رهوت اللي هو في جسم الجنين ده بداية تكوين الإيد. يا سبحانك يا رب، يعني البني آدم كان في هذه المرحلة بهذا الشكل. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. ابتدى الإيد تطول شوية، مش كده؟ الأسبوع السابع تطول شوية، وابتدى بقى إيه الجنين يتصلب، يبتدى بقى العظام بتتكون. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ربنا بيقول للعزير، ويشوف الإيد كبرت خالص أيام الأسبوع الثامن. دي تطورات للجنين في المرحلة ديت. احنا ماشيين اسبوع، احنا بداية الحلقة اسبوع السادس او السابع والثامن تقريبا، فيه حاجة بعدها او مفيش. بنقول علميا كل مرحلة بتاخد ايه الاسم الموافق للشكل الخارجي للجنين ولطبيعة العمليات الداخلية داخل الجنين. يعني لما كان الجنين قطرة مستديرة قلنا اسمه نطفة، لو استطالت القطرة دي ما بقاش نطفة بقى، يعني هو القليل من الماء يعدل قطرة يبقى اسمها نطفة. طيب لما تستطيل هذه النطفة وتطول شوية تبقى زي الدودة يبقى اسمها علقة، لأن العلقة كما قلنا لغويا العلقة دودة في الماء، فلما تبقى مستطيلة كده نقول عليها علقة، وقلنا لغويا هي علقة من التعلق بشيء، تمتص الدم من الحيوانات زي ما تمتص العلقة الدم من الأم، وتحاط بمائع مائي زي ما تحاط الدودة في الماء بمائع مائي، وهي حمراء يعني حمراء اللون، لأن القلب الأولي ومجموعة الأوعية الدموية الأولية تتكون في هذا الوقت دور العلقة يعني، ولا يتم دوران الدم إلا بعد الأسبوع الايه الثالث. برضو المضغة بنلاقي أن المضغة عبارة عن قطعة لحم كده ممضوغة زي قطعة اللحم الممضوغة، عليها آثار أسنان وهنشوفها إن شاء الله، أو مش عارف شفناها ولا لا، هنعرض عليكم الصورة إن شاء الله بعد كده. بتشوف قطعة لحم زي قطعة لحم ممضوغة بالضبط. برضو العظام طالما كوننا العظام، العظام بتطلق على هيكل، يبقى هيكل هتلاقي الجنين تصلب وهتلاقي له شكل. ده قطعة يعني ده مضغة برضو، ده مضغة زي برضو بس ظاهر فيها يعني ايه الاسنان، الفلقات دي، الفلقات دي بداية تكون العظام اللي هو العمود الفقري اللي انت شايفه اهو، وهو ملفوف على بعضه كده، وسبحان الخلاق العظيم. إذن الطور اللي بيالي المضغة بنسميه طور العظام ليه؟ لانتشار الهيكل العظمي في جميع أنحاء جسم الايه الجنين ايه بالترتيب. ويشير حرف العطف الفاء لأن التتابع سريع زي ما اتفقنا، كل مرحلة التخليق اللي هي من الأسبوع الثالث لنهاية الأسبوع الثامن. ده هو بالضبط الصورة ديت، صورة عظام طفل اكتمل تكونها في رحم الأم وقد كساها اللحم في مرحلة معينة. يعني عظام الطفل متكونة هيت وكساها اللحم في مرحلة معينة، يعني طفل اكتمل تكوين عظام طفل اكتمل تكوينها تقريبا في رحم الأم. طبعا قلنا ان حرف العطف في الفاء بيفيد الترتيب مع التعقيب لان الاحداث سريعة جدا. هنا برضو نفس القصة، عظام طفل اكتمل تكونها هوت، وشفت انت الريبس اللي هي الضلوع، وشفنا العظم بتاع الرجلين اهو والايدين، عظم اهو العظم الهيومرس واللي فوق ديت وكده، عظم الايدين والرجلين والقفص الصدري، خلاص ده كله الاسبوع ايه السابع الثامن بالكتير انتشار الهيكل العظمي. وزي ما اتفقنا ان حديث حذيفة بيفيد ان العظام الملك بيجي في الليلة الثانية والأربعين، ده مرة بالنطفة 42، والحديث ده في مسلم وطبراني في الكبير وأبو داود في القدر. فبيجي الملك في الليلة 42 فيصور، ويصور الجلد واللحم والعظم والإيه والسمع والبصر. نيجي بعد كده للعضلات، تنشأ معظم خلايا العضلات من الفلقات اللي هي من الهيكل العظمي، بس في فلقات يعني بطريقة مجزأة اسمها سومايتس. ولذلك يعني ينمو الجهاز العضلي على شكل فقري. ايه اللي بيدلون على كده؟ اللي بيدلون على كده توزيع الاعصاب. انت عارف سبحان الله توزيع الاعصاب على انحاء الجسم توزيع مبهر وتوزيع معجز وتوزيع من قبل البديع، بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى، إن ده شبكة بتنتشر في جميع أنحاء الجسم. ولكن انتشار الشبكة دي بيقول لنا إن العضلات اللي بتغذيها الأعصاب ديت، الأعصاب الحسية، مجزأة بطريقة فقرية مش عشوائية ولا عبثية اطلاقا. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني كل عصب رايح لعضلة معينة، كل عصب رايح لعضلة الفلانية وهكذا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، ما فيش عبث، الجسم ميزان زي ما اتفقنا، الجسم قدر مقدور وكان أمر الله قدرا مقدور. يشير توزيع الأعصاب قلنا في جميع أنحاء الجسم إلى هذا التجزؤ العضلي، والتجزؤ العضلي بيفيد أيضا أننا نفهم يعني إيه التجزؤ الجنين. الكلام مش عايز يعني نخوض كتير في تفاصيل العلم عشان ما نضيعش بهجة أن نذكر دقة خلق الله وعظمة خلق الله. قبل 1400 سنة أكد القرآن سبق تكون العظام في جنين الإنسان وما يعقبه من كساء العظام بالله. إيه قصة بقى ثم كسونا العظام لحما؟ دي قصة لوحدها، فإن كان فيها معجزة لنبي من الأنبياء وعزير الذي قال الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها. وزين مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. لكن دي صورة مصغرة أو صورة يعني مصغرة لعملية الإماتة والبعث مرة أخرى بعد الإماتة. إن الأمر أحبتي في الله أمر عقيدة في اليوم الآخر. لما نسيب قصة عزير وأن الله عز وجل قد شخص أمامه قضية الموت والبعث والنشور في أن الإنسان يموت ثم يبعث ثم انظر يا عزير إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، ونذهب إلى سورة الحج والله عز وجل يدلل على قضية البعث والنشور بقضية خلق الإنسان من نطفة ثم علقة ثم مضغة. واسمع إلى آيات سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن كنتم، تخطب للعالم، خطاب للعالم، نحن المؤمنين، نحن المسلمين نعتقد في اليوم الآخر، بل إن الإيمان باليوم الآخر من عقيدة التوحيد، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حديث جبريل المشهور. فنحن نؤمن باليوم الآخر. هنا الخطاب للناس، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، كان عندكم شك في أن الله عز وجل سيبعثكم بعد موتكم وبعد أن تقبروا في القبور وبعد أن تصيروا عظاما نخرة وبعد أن تصيروا ترابا تطأه الأقدام، كنتم تشكون في أن هذا التراب الذي ربما لا تستطيع أن تتبينه الآن، يعني ناس ماتت من 1000 سنة 2000 سنة 10,000 سنة 100,000 سنة، هي الآن أين؟ تراب، أو لا تعلم عنهم شيئا. كنتم تشكون في أن الله سيبعث هذه الأجساد مرة أخرى. دي طبعا قضية عقائدية مهمة جدا، أن بعض الناس بينكروا اليوم الآخر يعني الآن. فإن كنتم تشكون في هذا الأمر فإنا خلقناكم من تراب، اذكروا بقى القضية المشاهدة، لكي تكون سبيلا لكم إلى الإيمان بالقضية الغيبية. وهكذا دائما في القرآن الكريم الله عز وجل يدلل بالمشاهد على الأمر الغيبي. تشايف قصة شايفها بعينيك الوقت، جايز كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم صدقوها يقينا في صدق النبي وفي نزول القرآن، دلوقتي بنشوفها تحت الميكروسكوب، بنشوف القصة اللي قلناها نطفة والعلقة والمضغة والعظام واكتساء العظام باللحم، هذه القصة طويلة بنشوفها دلوقتي محسوسة مشاهدة في بعيوننا الآن. فإن كنتم في ريب من البعث، اذكروا بقى، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. مش دي الأمور المشاهدة أمام أعيننا؟ ده في أمر تاني بنقوله، إذا كانت المرحلة الجنينية مش في متناول كل أحد إن هو يطلع عليها، ده في متناول مثلا كتب الطب والأطباء وعلماء الأجنة و إنما القصة التانية من بداية الطفل ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من توفى ومنكم من يتوفى، في صورة أخرى ثم لتكونوا شيوخا، إنما هنا في الحج ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. إذا ما كنتش ربنا سبحانه وتعالى أتاح لك أنك أنت تشوف المرحلة الجنينية وكان من نصيب العلماء أو علماء الأجنة أو الأطباء أو فأنت شايف المرحلة الثانية، بداية من الطفل صغير، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، خلق لكم السمع والأبصار والأفئدة، شايفين الكلام ده طبعا، بتشوف الطفل نازل من بطن أمه ومش عارف حاجة، بيسمع وما يشوفش إلا بعد فترة، وبعدين يبتدي يفقه الأمور واحدة ورا التانية ويسمع ويحاكي السماع ويبتدي يتكلم، معجزة النطق هنتكلم عنها إن شاء الله في حينها، إزاي الإنسان بيتكلم وبعدين بيكبر، ينمو هذا الطفل صبيا غلاما شابا. بتشوف أنت قدام عينيك القصة التالية دي، أظن كله بيشوف. يقوى الإنسان، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة. قصة القوة وبعدين الضعف، أو الطفولة وبعدين الشباب، القوة الفتوة وبعدين قمة المنحنى، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة ويبتدي بعد التمام والقوة يبتدي المنحنى ينزل. بنشوف كل ده. أنت يا من بلغت 50 أو 60، أنت زي ما كنت عندك 20 سنة أو 25 سنة قوة وسمعا وبصرا وإدراكا وذاكرة، كل عارف إن في شيخوخة، بل العالم الآن محموم حمى، ثورة رهيبة جدا في الحفاظ على الشباب، أدوية الشباب وإكسير الشباب، ومش عايزين يعترفوا إن في شيخوخة، بل عايزين يأخروا شيخوخة، بل عايزين يلغوا حاجة اسمها شيخوخة. فالله عز وجل سننه لا تتغير وقوانينه لا تتبدل، لابد أن تشيخ. ومنكم من يتوفى في مرحلة الشباب أو مرحلة الطفولة أو مرحلة الصبا، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. بعد 70-80 سنة تبتدي الذاكرة تختل، ويبتدي إدراك الأمور يضعف، ويبتدي السمع يضعف والبصر يضعف والإنسان يضعف وينزوي في هامش الحياة. مش ده المشاهد؟ ولا دي حاجة مش شايفينها؟ قصة لابد أن تتم، وتحصل الوفاة، تحصل الموت. السؤال الآن، من وصل إلى سن 60 وقرر ألا يشيخ بعد ذلك؟ ما هو قرار من 2، عايزين نتأمل. يا إما يقرر إن هو مش هيشيخ بعد كده أبدا، هيقف عند 50 أو 60 سنة. مين اللي قال كده ونفذ اللي قاله؟ محدش. مين اللي قرر إن هو لن يموت وما ماتش؟ يعني ما كانش حد غلب، يعني حد قال إنني لن أموت وسأتحدى الموت، ووقف كده أمام ملك الموت وقال له إنني لن أموت إطلاق. أنا بتكلم في السياق، لم أخرج بعد، إن الآيات بيحدث عن النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم، بس دخلت أنا بعد الولادة إلى الطفل وتبلغوا أشدكم، وهو منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، عشان أدلل بعد كده على إن فيه يوم قيامة. فمن قرر ألا يشيخ، يعني تنته مثلا عند 20 سنة، محدش. المرأة الجميلة 20-30 سنة، قمة الجمال، قمة الحيوية، قمة النشاط، ولكن لابد هتوصل 40 و50 و60 وتشيخ، ويبتدي الناس يقولوا عليها عبرة وعظة. تطور طبيعي جدا. هذا المشاهد أمامك، سواء كان في المرحلة الجنينية للمتخصصين من الأطباء وعلماء الأجنة وخلافهم، أو المرحلة المشاهدة لأي إنسان عادي، طفل وشاب وقوي وبعدين شيخوخة وبعدين موت، كل هذا ألا يدلك على أن ما قاله الحق تبارك وتعالى في الأمر المشاهد حق، ودلل به، دلل بالأمر المشاهد هذا سواء في المرحلة الجنينية أو بعد خروجك إلى الدنيا طفلا فشابا فشيخا فميتا، دلل على هذا بأن الله هو الحق. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل شيء بهيج. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هنا نقول إن العلم اللي بنتحدث عنه مش علم نظري مجرد عن حقائق الإيمان، كما كان ردحا طويلا من الزمان حينما انقطعت الصلة بين العلوم المادية وبين وحي السماء فضل الناس وأضلوا. لا، العلم هنا علم الأجنة، وهذا التطور الجنيني، وهذا الذي نشاهده بعد نزول الجنين إلى أرض الدنيا طفلا فشابا فشيخا فميتا، هذا كله يقول عنه الحق تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق. في آية أخرى يقول الحق تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فعلا ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. يحيي الموتى، إذا كان الله عز وجل قد خلق هذا الخلق الذي تراه عيناك، ولم يكن الإنسان من قبل هذا شيئا مذكورا، كما قلت أين الإنسان من 1000 سنة 2000 سنة 3000 سنة؟ يعني هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وبعدين اجتمع الرجل والمرأة، وماء الرجل وماء المرأة، وتكون إنسان جديد، تكون إنسان له أجهزة وأعضاء وعينان وشفتان ولسان وأذنان ويدان ورجلان. ثم يقول لك الحق تبارك وتعالى هذا الإنسان سيموت وسيبلى، سيفنى، إلا عجب الذنب هنتكلم عليه بعد كده، جزء صغير من آخر حتة في العمود الفقري منه يتركب الإنسان، حديث النبي هنتناوله إن شاء الله عز وجل، مش حينه الوقتي، ولكن الإنسان هيبقى تراب. وشوف اللي مات من 1000 سنة فين الوقتي؟ كله تراب. ربنا قال لك إن أنا هجمع كل ده، هجمع الرأس على الرقبة على الأعضاء على كل ده يتجمع تاني، وسيقف أمام الحق تبارك وتعالى في يوم يشيب فيه الولدان، يوم يضع الله الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. دلل على هذا الأمر المشاهد على أنه حق، الله حق، وأنه سيحيي الموتى الذين ماتوا من آلاف السنين، وأنه يحيي الموتى، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، لابد أن نصدق لأننا شاهدنا الأمر المشاهد بصدق، وأن الله يبعث من في القبور. هنعرض الفيلم إن شاء الله وبعدين نتكلم إذا كان في الوقت بقية، عشان ما نحرمكوش من الفيلم، جزء من الفيلم يعني بنبين به عظمة خلق الله عز وجل. خلي بالك من الفيلم ده انه فيلم جميل جدا نتكلم عليه. يقول الحق يعني الفيلم عبارة عن انه تكون الاطراف في جسم الانسان بطريقة معجزة، بطريقة معجزة. ياريت تجيب لنا الفيلم من الاول كده بعد اذنك. علشان نتابعه مع الإخوة المشاهدين، عشان يشوف المشاهد الكريم إزاي ربنا بيخلق الجنين من قطعة لحم كده، إزاي بتتخلق بعد كده الأصابع، وهو ده بجزء عن الأطراف، يعني تصل أطراف الجنين في نهاية الأسبوع الخامس إلى مرحلة يمكن فيها رؤيتها. النتوء اللي انت شايفه ده أخي الحبيب سيصبح يدا بعد مدة، إيد اللي انت شايفها ديت، غير أن قسم من الخلايا يقوم بعد فترة بعمل محير جدا. قسم من الخلايا، هنا شوف هنا قطعة لحمة اهي، خلي بالك ازاي هتتكون، هتشوفها الوقت ازاي بتتكون. هتقوم مجموعة من الخلايا بتضحية جماعية، استشهاد، تستشهد في سبيل الجماعة، مجموعة من الخلايا تبتدي تموت، تقوم بتضحية ليه؟ علشان الاصابع تتكون، لان الفراغات ديت لازم تتكون، الجزء اللي بين الاصابع وبعضه راح فين؟ مات، وتبتدي الأصابع تمتص هذه الخلايا الميتة عشان تبقى صوابع. طب الخلايا دي عرفت ان اليد دي هتبقى لها مهمة فيما بعد عشان انسان يمسك بها الاكل، يمسك بها القلم، يكتب بها. الخلايا دي عرفت كده ولا مين اللي عرفها؟ سبحان من اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. دي عمل الخلايا، الخلايا بتموت وخلايا تانية تمتصها، لان الموت والحياة داخل الجسد الانساني. احبتي في الله، شفت دي الصوابع دي اتكونت ازاي؟ شفت ان كانت قطعة لحم ابتدت ربنا سبحانه وتعالى يفرغها، لان في خلايا في النص كده بتموت، وتبتدي الاصابع تبتدي تاكل هذه الخلايا عشان تتكون الفراغات، والا كانت هتبقى الايد قطعه لحم كده، هتعرف تشتغل بها؟ ما ينفعش تشتغل بها. وبعدين في حاجه غريبه، يعني في هنا صابع شوف طوله ايه، وبعدين الثاني اطول منه شويه، الثالث اطول منه حبتين، شوف التناسق ده، والثالث ده هو، الرابع ده هو اقصر شويه، وشوف ده هو عامل ازاي. شفت الفيلم تاني الاخ الحبيب الاستاذ عمرو، شوف بيعرضه ازاي، استاذ البطريق بيعرضه ازاي كمان، جزاكم الله كل خير، لان حاجه جميله جدا، حاجه عظيمه جدا. اللي خلق هذا الخلق، شوف تصور انت لو الصوابع دي كلها كانت في حجم في طول واحد، لا يمكن يتم عملها بنفس هذا الشكل، لان انت بتمسك القلم شوف بتمسكه ازاي، شوف القلم بتمسكه ازاي، انما لو كان كله طول واحد يتعسر عليك. مين اللي قدر الاطوال دي؟ اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ الم يكن نطفه من مني يمنى، ثم كان علقه فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ في بدايه سوره القيامه اللي فيها الايه ديت، بلى قادرين على ان نسوي بنانا. برضو هنتكلم على بصمات بعد كده ان شاء الله. وشفت اصابع القدمين، وشفت العظام، شفت العضلات. خلي بالك الحركه ديت لا يمكن تتكون اذا كان في هيكل عظمي لوحده، يعني يبتدي الجنين الحركه في الاسبوع الثامن. ليه؟ بعد تكون العضلات. ليه العضلات؟ العضلات دي لها اوريجن وازاز، يعني فيها منبت وفيها مزرعه كده، لها مكان بتنمت فيه ومكان بتزرع فيه. هنا كده لما تيجي عايز تقبض ايدك كده تعمل كده، جزاكم الله خيرا. شوف تاني بيعرض عظمة الخلق سبحانه وتعالى، جزاكم الله كل خير. الانسان بيجي يمد ايده كده يعمل كده، معناها بتنقبض العضلة ديت وتنبسط العضلة دي. لو وجود العضلات ما كنتش تقدر تعمل كده ولا تعمل كده. ولذلك لا يبدأ الجنين في الحركة اللي بعد الاسبوع الثامن بعد تكون العضلات. عضلات دي اعجاز خلق رهيب جدا، ممكن نفرد حلقة لها. ليه؟ العضلات دي عضلات خطيرة جدا. اولا ربنا سبحانه وتعالى لما خلق العضلات دي تشكلت الهيئة الآدمية، الهيئة الآدمية. الخرطة دي، خرطة الخالق سبحانه وتعالى اذا صح التعبير، تخليق ده ان عمل عضلات هنا وعضلات هنا، وعضلات البطن وعضلات الفخذين وعضلات الصدر وعضلات الرقبة. إعجاز، إعجاز خلق. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ سبحانك يا رب. يعني الصورة الآدمية دي كيف تعدلت في رحم الأم، وخلق وخرج الجنين بهذا الكساء الجميل من اللحم العضلات للعظام. وإلا شكل العظام، يعني لو شفت الشكل الهيكل العظمي شكل مخيف، يعني كان ممكن الواحد يبقى كده، يعني ممكن الإنسان يبقى كده، ينزل هيكل عظمي يمشي كده هيكل عظمي قدامك كده. إنما شوف الجمال في الخلقة، سواه فعدله، يعني شوف الصورة الأدمية، وشوف الوجوه كده، ربنا خلق العينين ازاي، وخلق الأذنين فين، وخلق الفم واللسان والشفتين. وبعدين بتتعدد الصور بجمال، إنسان وجهه كذا وإنسان وجهه كذا، والله عز وجل الخلاق، يعني ما فيش وجهين على مستوى العالم زي بعض. حتى التوائم المتشابهة يقول لك اتنين متماثلين تمام، بس في اختلافات. لو ما كانش في اختلافات جسدية، اختلافات نفسية وعاطفية واختلافات أخلاقية، يعني قصة من قصص الخلق عجيبة الشأن. العضلات نطلع تاني او نرجع تاني لمصطلح الكساء باللحم ده لانه هو عايز اهتمام شوية. تظهر في هيئات المعدادة قلنا في الاسبوع السابع، ويتشكل الجنين فتتميز لدينا مرحلة محددة مختلفة في مظهرها وتركيبها عن المرحلة السابقة، مرحلة المضغة يعني التشكيل بقى. ولذلك لما تيجي تدور في تفسير ابن كثير فخلقنا المضغة عظاما يعني شكلناها، شوف ابن كثير اللي بيقول هذا الكلام. دايما بتكلم عن مفسرين عظام بإبهار، مفسرين اللي هم السلف يعني كانوا بيتكلموا بنور غريب جدا. يعني يقول ابن كثير رحمه الله في قول الحق تبارك وتعالى فخلقنا المضغة عظاما، لأن المضغة كانت قطعة لحم، يقول ابن كثير فشكلناها بنفس النص كده في التفسير، فشكلناها فجعلنا منها رأسا ويدين ورجلين و لأن العظام أدي المضغة، إزاي تطلع منها الإيدين وتطلع منها الرجلين؟ قطعة لحم يا أخوانا، تطلع منها الإيدين وتطلع منها الرجلين ويطلع الرأس بهذا الوضع، والرقبة كده صلبة الرأس، والصدر وعظام الصدر في تناسق بديع، والكبد هنا في اليمين، الطحال في الشمال، والكلى في جانبي الظهر، تنزل منها الحوالب للمسانة. حاجة سبحانك يا رب، تشكيل عجيب لا تجد فيه ذرة من خلل. تلي مرحلة العظام مرحلة كساء بالعضلات من جميع جوانبه، من جميع جوانب الايه العظام، مفيش حتة عظمة من العظام الهيكلية من غير عضلة، من غير عضلة تكسوها، وإلا هيبقى الشكل، تصور هذا الشكل، عظمة من غير لحم فوقيها. فتتعدل الصورة الآدمية للجنين وتتناسق الأعضاء، وبذلك يبدأ الجنين بالحركة في نهاية الأسبوع الثامن. ليه بيبدأ بالحركة زي ما قلنا؟ علشان هذه الحركة هي بنت وجود العضلات، العضلات هي بتاع الحركة، إن العضلة القبض تتحرك الإيد كده، لأن لما تيجي تشوف العضلة والواحد بيعمل إيده كده تبص تلاقي العضلة دي والعضلة دي انقبضت. وأيضا تشير آية المؤمنون إلى أن مرحلة الكساء باللحم تمثل نهاية مرحلة من مراحل نمو الجنين. لم تعرف البشرية أن خلق الإنسان في الرحم يمر بأطوار متعددة إلا بعد منتصف القرن التاسع عشر. أنا عايز أقول كلمة بس قبل ما نختم، يعني إحنا تذكرنا اليوم الآخر وتذكرنا القيامة والموت، وتذكرنا إن الموت نهاية كل حي، وقبل الموت فيه شيخوخة وفيها الكبر وفيها الزهايمر وفقدان الذاكرة، وفيها إن الإنسان بعد فترة بيبقى على هامش الحياة، ممكن يتكلم محدش يسمع كلامه، يقول لك ده خلاص خرف تخاريف الشيخوخة. بس أنا عايز أفكرك بحاجة، أن العالم لا يخرف. أفكرك بأن من حفظ القرآن حفظه الله عز وجل في كبره. أذكرك إن من نعم الله على العلماء أنهم لا يخرفون، هذه الكلمة لابن الجوزي عليه رحمة الله، أن العالم لا يخرف. إذا أردت لنفسك الكرامة وعدم الامتهان في شيخوختك فعليك أن تحفظ الله في شبابك وفي قوتك. دي كلمة أنا عايز أقولها. كلمة تانية عشان نختم بمشيئة الله عز وجل، واتنتها في رأسك حتى آتي إليك في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل. كلمة تانية، يا صاحب الهم، يا من أنت مهموم بهموم الدنيا الآن وفوق رأسك هموم الدنيا وغمومها وأحزانها، أين أنت وكيف كنت في مرحلة الجنين، في مرحلة الجنينية؟ من الذي تولى أمرك في هذه المرحلة وكشف همك وغمك ونماك وقواك وأطعمك وسقاك كي تهتم الآن؟ يعني دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها، يبدل الله من حال إلى حال. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله اللي تولى أمرك وأنت في مرحلة الجنين. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن صانع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجس عنا فإن الكافي الله. الله الذي تولى أمورك طوال 9 أشهر وانت ما كنتش في الدنيا ولا كنت عارف سمع ولا بصر ولا تدبير ولا تفكير، الله تولى أمورك ويتولى أمورك الآن في كل لحظة بسر اسمه القيوم. سر اسمه القيوم أي أنه قائم على كل نفس في كل لحظة. هنا انتهى الوقت المخصص للبرنامج اليوم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك ولا من كرامة البلاغ عنك، واستعملنا اللهم في دعوتك ولا تستبدل بنا، إنك نعم المولى ونعم النصير. وإلى اللقاء في الجمعة القادمة مشيئة الله عز وجل في تمام الساعة 7:30، نسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا هذا اللقاء إن كان في العمر بقية، وإن لم يكن في العمر بقية فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.